بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة نتذاكر شيئا من سيرة المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نتذاكر في أهم أحداث السنة الثامنة من الهجرة، ورأينا أن السنة التاسعة من الهجرة، ورأينا أن أول حدث في السنة التاسعة هو إسلام كعب ابن زهير الشاعر المعروف، ابن الشاعر المعروف الذي أسلم وهداه الله للإسلام. ثم ثاني الحوادث أيضا غزوة تبوك. سمي تبوك باسم عين كانت في تبوك، وسمي تبوك باسم هذه العين. وتبوك الآن أنتم تعرفونها ولله الحمد، هي موجودة في السعودية، داخل السعودية، لكنها كانت قديما في الشام، تعتبر من الشام. وتعلمون أن غزوة مؤتة التي ذهب فيها بعض من المسلمين وخاصة القادة الثلاثة عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن ثابت من خيار الصحابة، كانوا قادة وقتلوا في هذه المعركة في غزوة مؤتة، وصلوا إلى الأردن، لكن عددهم 3000 وعدد الكفار 200,000، الفرق بعيد. ولذلك لما قتل هؤلاء القادة انحاز بهم خالد بن الوليد ورجع إلى المدينة، ولذا قال المسلمون أنتم الفرارون، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ليسوا الفرارين ولكنهم الكرارون، سنكر مرة ثانية وسنعيد الكرة مرة أخرى. ففي هذه المرة الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على غزوة الروم، على غزو الروم. لكن ما هو سبب هذه الغزوة؟ ما هو سبب غزوة تبوك؟ لأنها كانت في حر شديد، وكانت المسافة بعيدة، وكان الناس أيضا يحتاجون إلى راحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الحر الشديد والتعب أعلن هذه الغزوة، وقال سنذهب لتبوك لمحاربة الروم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الغزوات الأخرى ما يقول نحن نذهب إلى مكة، نحن نذهب، لا ما، لكن هنا قال سنذهب إلى تبوك. لماذا؟ لأجل الصحابة يستعدون، وأعلن هذا في البوادي، وأعلن هذا في الحاضرة، لأجل يجتمعون، لأن عدد هؤلاء 200,000 يعني أيام جعفر بن أبي طالب، فكيف بعددهم الآن؟ يمكن زادوا 400,000. وسبب هذه الغزوة واستعجال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت لأنه سمع أن الروم يعدون العدة لغزو الحجاز، قالوا لا بد أن نغزو المدينة ونقضي على محمد وأصحاب محمد والإسلام. ولذلك لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال نغزوهم في ديارهم. فإذا كان الروم يستعدون للغزو كم يكون عددهم؟ جموع عظيمة، جموع كثيرة، ما دام أنهم يستعدون للغزو. وأنتم تعرفون أنه كان في ذلك الوقت أقوى الدول دولة الروم ودولة الفرس، وأيضا مع الروم كثير من العرب النصارى، لأن كثير من العرب الذين كانوا في اليمن هاجروا إلى عمان وهاجروا إلى المدينة وهاجروا إلى الشام، والذين ذهبوا إلى الشام تنصروا، صاروا نصارى وعددهم كبير وقبائل قوية. ولذا العرب المتنصرين والروم كلهم اجتمعوا ضد المسلمين وقالوا سنقضي على محمد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل في هذا الوقت الضيق وفي هذا الحر الشديد وجمع المسلمين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده ميزانية للجيش، ماذا يفعل؟ ما في ميزانية يعد الجيش، كل واحد من المسلمين يجهز نفسه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن التبرع. من الذي يتبرع؟ أول واحد جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذا مالي كله، الذي أملك هذا مالي كله. جاء عمر مستعجل قال أنا اليوم سأسبق أبو بكر، سأسبق أبو بكر اليوم، جاء بنصف ماله. وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تفضل، قال ماذا قدمت؟ قال نصف مالي. ثم لما علم أن أبا بكر قدم ماله كله قال لن أسابقك بعد اليوم. ثم جاء عثمان رضي الله عنه، كان تاجر، ولذلك جاء بألف جمل كاملة بأقتابها وأسلاحها ومعها أيضا 1000 دينار. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام فرح كثير وقال لقد رضيت عن عثمان، اللهم ارض عنه. يا سلام، دعوة مباركة كلنا نتمناها يا إخوة، كنا نتمناها أن الرسول يرضى عنا ويقول اللهم ارضى عنه. ولذا الصحابة بدأوا ينفقون مما عندهم ويجمعون حتى صار عدد كبير ولله الحمد، ولكن عدد المشاركين في هذه الغزوة كثير، مع أنه تخلف أيضا من كبارهم من المنافقين ومن غير المنافقين تخلف عن هذه الغزوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جمع المسلمين وجمع ما يمكن أن ينفق عليهم وتأهب بدأ السفر. ولذلك الاعتذارات التي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل بعضها ولم يقبل البعض الآخر. لكن انظروا يا إخوان، 1000 جمل وتبرعات كثيرة، لكن عدد الذين شاركوا الرسول عليه الصلاة والسلام كثير. فجاء مجموعة منهم لا يستطيعون المشي لكن يريدون الجهاد، يسمونهم البكاؤون. سبعة من الصحابة رضي الله عنهم من أهل الإيمان الصادق والإسلام كانوا فقراء وأهل حاجة، لم يجدوا زاد ولم يجدوا راحلة، لكن قالوا كيف نجلس ورسول الله خارج من المدينة؟ نجلس مع المخلفين النساء والعميان والأطفال. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احملنا يا رسول الله. قال كيف أحملكم؟ قالوا كيف نتخلف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد ما أحملكم عليه. رجعوا إلى بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع، ولذلك مدحهم ربنا سبحانه وتعالى. انظروا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني وهم يبكون أنزل الله عليهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وعادة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج من المدينة يعين فيها أميرا مكانه، يعين فيها واحد، ولذا عين أحد الصحابة أميرا في المدينة اسمه سباع ابن عرفطة. وأيضا مسك علي بن أبي طالب. إيش صلة علي بن أبي طالب بالرسول؟ ابن عمه، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وزوج بنته وزوج فاطمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا علي، أنت اجلس عند أهلي، اجلس عند عوائلي. ولذلك عين سباع أميرا على المدينة وعلى أهله علي بن أبي طالب، لكن علي بن أبي طالب زعل: يا رسول الله، كيف أترك الجهاد؟ كيف أبقى؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرضاه وقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ولذا المنافقون بدأوا يجتمعون ويرجفون في المدينة ويخوفون المجاهدين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن جماعة من المنافقين يجلسون في بيت أحدهم، والصحابة يتجمعون ويتجهزون للغزو، والرسول صلى الله عليه وسلم عين أميرا للمدينة. فجمعوا أصحابهم، جمعوا كثير من المسلمين وعشوهم أو غدوهم، وقالوا: كيف تنفرون في الحر؟ لا تنفروا في الحر، اذهبوا إلى محمد وقولوا: أجلها حتى يأتي الوقت البارد. لكن الحر في المدينة، هناك في الأردن وفي الجهات الشمالية برد، لكن هؤلاء مرجفون. قالوا: كيف تذهبون في هذا الحر؟ اجلسوا خير لكم، واتركوا محمد يذهب وحده. ولذا أنزل الله عز وجل وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. هؤلاء مجتمعين في هذا البيت ويتكلمون في تثبيط المسلمين. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام الخبر أنهم يثبطون المسلمين، ولذا لا يجوز تثبيط المسلمين. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر واحدا من المسلمين أن يحرق عليهم بيتهم: اذهب إلى هؤلاء واحرق عليهم البيت. ولذلك ذهب أحد الصحابة رضوان الله عليهم وأحرق عليهم بيتهم، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد الضرار الذي كانوا يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، أحرقوا هذا المسجد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام حرق عليهم، ثم سار الجيش المبارك العدد الهائل، عدد كبير، لكن تأخر عن المسير أحد الصحابة الصادقين اسمه أبو خيثمة. لماذا تأخر؟ الشيطان يا إخوان أحيانا يؤخر الإنسان، أحيانا يثبط الإنسان حتى في صلاة الفجر. ولذلك أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي للإنسان وهو نائم ويقول: عليك ليل طويل، لا تستعجل، أرقد، لا تقوم لآخر الليل تتهجد، لا تقوم لصلاة الفجر. ولذا دائما نحن مع الشيطان في صراع 24 ساعة، وهو يصارعك وتصارعه، إما أن تغلبه وإما أن يغلبك. ولذا أبو خيثمة تأخر متردد: أذهب ما أذهب؟ وكان عنده زوجتان، دخل على واحدة منها ووجدها قد أعدت الرطب، لأن هذا الوقت الصيف يكون الرطب، قد أعدت الرطب ورشت المكان بالماء البارد ووضعت الفراش تحت العريش. ما أعجبه هذا، ذهب إلى الثانية وجدها أحسن من الأولى، يعني عملت كل شيء يريده، فقال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله يذهب في الحر وأنا أعيش في هذا النعيم؟ لا ما يمكن، ولا يمكن أطيع نفسي. فذهب رضي الله عنه وجهز راحلته وقال: لا أرضى إلا بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مشى من المدينة ومر بديار ثمود. ديار ثمود هذه في طريق تبوك بعد المدينة بشوية، يعني ديار ثمود نزل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نزل بها الناس استقوا من البئر، راحوا فلما أخذوا البئر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه أعطوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليل إلا ومعه صاحب له. القائد يعطي الأوامر للجيش الذي معه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يشربوا من هذا الماء، وإذا عجنوا منه لا يأكلون من هذا العجين وإنما يعطونه البهائم، وأيضا أمرهم ألا يخرج الواحد وحده في الليل، وإنما يخرج اثنان أو ثلاثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذه الأوامر. ثم خرج رجلين من بني ساعدة في الليل، أحدهما خرج لحاجته، يعني لأجل يقضي حاجته، ما كان عندهم حمامات، وإنما ذهب يقضي حاجته في الخلاء، لكن هذا مخالفة لأمر رسول الله، المفروض أنه يأخذ معه أحد الزملاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج أحد منكم وحده، فهذا خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فخنق في طريقه، وهو يذهب خنق، جاءه جني نسأل الله العافية، فخنقه في هذا الطريق. وأيضا خرج أحد الصحابة راحلة ما وجدها مع الرواحل، ثم ذهب يبحث عن هذه الراحلة، فأخذته الريح، شالته الريح حتى رمته في جبال طي. جبال طي أظنها في حائل، جهة حائل يعني بعيدة، في مكان بعيد. شوفوا واحد لأنهم خالفوا أمر رسول الله كيف فعل الله بهم؟ هل نحن الآن نخالف أوامر رسول الله ولا ما نخالف؟ إذا كان نخالفها متعمدين هذا خطر علينا، وأما إذا كنا نخالفها غير متعمدين فنعود إلى الله عز وجل ونعود إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل. نحن ما يمكن أن نخالف أوامر الملك، ما يمكن أن نخالف أوامر رئيسنا في الشركة أو رئيسنا في المكتب أو في الإدارة، فكيف بمخالفة رسول الله اللهم صل وسلم عليه. فانظروا عذاب هذين الاثنين، الذي أصابه جني لأنه خرج استحى أن يأخذ معه أحد وهو يقضي حاجته، والثاني ذهب يبحث عن راحلته، قال: أنا ما أريد أن أزعج زملائي وأزعج الآخرين، أذهب أبحث عن الراحلة وأعود. ولذلك ذهبت به الريح نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه فقال: ألم أنهكم ألا يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا للذي أصيب بخنق الجن فشفي، وأما الآخر الذي وقع في جبال طي فإن طي أن أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من تبوك إلى المدينة. فكانت هذه آية من آيات النبوة المحمدية. في رجل معروف بالنفاق نسأل الله العافية، يسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار ثمود ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بديار ثمود غطى وجهه بثوبه وقال: أسرعوا السير، وقال لأصحابه: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابه. وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه فأرسل الله سحابه فأمطرت حتى ارتوى الناس وأخذوا حاجتهم من الماء، فكانت آية. الآية يعني المعجزة، معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل لذلك المنافق: ويحك، هل بعد هذا شيء؟ هل عندك شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سحابة مارة، ما هو لأجل دعاء محمد، وإنما سحابة مارة. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منزل، فظلت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج أصحابه يطلبونها، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة ابن حزم، وكان بدريا عقبيا، وكان في رحله زيد، وكان منافق. فقال وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس محمد يزعم أنه نبي؟ انظروا المنافقين يا إخوان، نسأل الله العافية، الذي في قلوبهم ربما يظهر أحيانا على ألسنتهم. هذه راحلة النبي صلى الله عليه وسلم ضلت، وأرسل الصحابة يبحثون عنها. ماذا قال هذا المنافق؟ أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمارة عنده إن رجلا يعني ابن اللصيت المنافق قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها. فهذا دليل الرسول لا يعلم الغيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. فذهبوا وجاءوا بها، فكانت أيضا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ورجع عمارة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحله فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه، عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد ابن اللصيت، يعني يتكلم عن المنافق. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد: والله هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأر عنقه أن يطعن بيده في عنقه ويقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. في هذه المسافة، المسافة طويلة يا إخوان بين المدينة وبين تبوك، الرسول عليه الصلاة والسلام في مسيره يتخلف عنه رجل فيخبر بذلك فيقول: دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم أبو ذر، تعرفون أبو ذر رجل من الصحابة الصالحين، يعني بعيره ضعيف وهو حالته تعبانة، يعني تمهل وتمكت وذهب الجيش وتركه، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره وترك الجمل، ثم خرج يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا على رجليه ومتاعه على ظهره. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن رجلا يمشي على الطريق وحده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، إنه هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. الله أكبر، من الذي أخبر الرسول بهذا؟ الذي أخبره بالقرآن، الذي أخبره بالقرآن. لكن يجب أن يكون عندنا عقيدة أن الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ما يعلم من الغيب. ولذلك قال في سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أعلم إلا ما علمه الله عز وجل. تمضي الأيام والأعوام. وينفى أبو ذر إلى الربذة ويحضره الموت هناك، ما معه أحد، ساكن وحده، معه امرأته وغلامه، امرأته وغلامه. وقبل موته أوصى إذا مات أن يغسل ويكفن، ويأخذونه ويضعونه على الطريق، يغسلونه ويكفنونه ويضعونه على الطريق. وأول ركب يمر عليهم يقولون هذا أبو ذر، أعينونا على دفنه. هذه وصيته، وصية أبي ذر، وفعلا مات وفعل ذلك. وجاء عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق، عمار يعني يعتمرون، فلم يرعهم إلا والجنازة على قارعة الطريق كادت الإبل تطأها. وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه التراب، فكانت آية من آيات النبوة المحمدية صلى الله عليه وسلم. وأيضا بوادي، مروا وادي الصحابة، مروا وادي، هذا الوادي في طريق تبوك فيه ماء، لكن هذا الماء قليل، ما يمكن أن يروي إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيء حتى نأتيه. هذا الوادي فيه ماء لكنه قليل، لكن بعض المنافقين سبقوا إليه فاستقوا ما فيه، أنهوا الماء، أخذوا الماء كله. فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا من الماء، قال من سبقنا إليه؟ قيل يا رسول الله فلان وفلان، فقال أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ فلعنهم صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل يعني من الجبل، ما ينزل من الجبل، فجعل يصب في يده ما شاء أن يصب، ثم نضحه به ومسحه بيده، ودعا صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه، ما إن له حسا كحس الصواعق. فشرب الناس واستقوا حاجتهم، فكانت معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي بهذا الجيش العظيم إلى تبوك. أين الروم؟ أين جموع الروم؟ نزل وصل إلى تبوك، وصل إلى تبوك ما وجد أحد. هم لما سمعوا بالغزو الأول غزوة مؤتة قابلوهم، لكن في تبوك لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث نصرت بالرعب مسافة شهر، لما سمعوا أن الرسول يقود الجيش هرب تفرقوا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام غزاهم في ديارهم، ما انتظر حتى يغزونه. ولذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام 14 ليلة إلى 20، ربما 20 ليلة، وكان في هذه المدة يقصر الصلاة ويجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تخفيفا على أصحابه، وحتى لا يوقعهم في حرج أو مشقة. ولم يتم الصلاة خلال هذه المدة. لماذا لم يتم الصلاة؟ لأنه ما حدد الرجوع، ما عرف الرجوع، لكن لو أنه يعرف الرجوع ما يجوز له أن يقصر الصلاة إلا 4 أيام. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا بد أن يتم الصلاة. أما إذا كان لا يعلم متى تنتهي حاجته، متى يرجع، فإنه يقصر ولو بقي سنة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد إقامته، وإنما ينتظر الأمر من ربه تعالى، إذا أمره بالإقامة أقام، وإذا أمره بالمسير سار. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام واستشار أصحابه: ما رأيكم؟ هل نتقدم إلى الشام والمسير إلى بلاد الروم؟ ماذا قال له عمر؟ قال: إذا كنت أمرت بالمسير فسر. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت ما استشرتكم عليه. فقال عمر: يا رسول الله، إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام، وقد دنوت منهم وأفزعتهم دونك، لو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله لك في ذلك أمرا. هذا رأي جيد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة ولم يلقى حربا، لم يقابله أحد، ولكن كثير من العرب الذين هناك جاءوا إليه ودفعوا الجزية، لأن الإسلام يا إخوان لا يحب القتل، وإنما يخيرهم هل تسلمون، وهذا هو الذي يريده الإسلام، هل تسلمون؟ فإذا قالوا لا، لا نريد إسلام، هل تدفعون الجزية للمسلمين؟ إذا قالوا لا ندفع الجزية، قال: إذا الحرب. ولذلك هؤلاء الذين جاءوه رؤساء القبائل العربية المتنصرة، الرسول عليه الصلاة والسلام تفاهم معهم وأعطاهم خطابات عهود ودفعوا الجزية. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح بعد 20 يوم وجيش الله ينتظر الأوامر، هل يتقدمون أو يعودون، وما جاءهم أحد من الروم ولا رأوا أحد من الروم، لما أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام خطب خطبة عظيمة جامعة، منها أنه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدى وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت. يعني إذا حضرك الموت كنت تقول: يا ربي تبت؟ لا، هذه شر، لكن لا بد أن تتوب قبل أن يحضرك الموت. وشر المعذرة حين يحضره الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما وقر في القلب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من حر جهنم، والسكر كي من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، وشر المال مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى موضع 4 أذرع، يعني القبر 4 أذرع فقط، وإلا أكثر من 4 أذرع تقريبا، يعني الإنسان في القبر، يعني لو عاش ألف سنة لا بد أن يدخل هذا المكان هذا المسكن وهذه المرحلة الثانية، لأن الإنسان مسافر، الإنسان مسافر في هذه الدنيا، ولذلك السفر الثاني بعد هذه الدنيا هو القنطرة الكبرى هو القبر، ولذلك القبر فيه حياة إما نعيم وإما عذاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يعني بدأ مرحلة جديدة، فإنه الآن يسأل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى آخره وملاك العمل خواتمه وشر الرواية رواية الكذب وكل ما هو آت قريب وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتآل على الله يكذبه ومن يغفر يغفر له ومن يعفو يعفو الله عنه ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يبتغي السمعة يسمع الله به ومن يتصبر يغفر الله له ومن يعص الله يعذب ثم استغفر ثلاثا. كما هي عادة الخطبة الآن بعد ما ينتهي من الخطبة الأولى يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خطبة عظيمة يا إخوان، كل جملة من الجمل تحتاج إلى شرح في كتاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إقامته هذه المدة في تبوك 20 يوم، هل فقط مع أصحابه وإلا بدأ يدعو؟ لا، بدأ يتحرك الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك أرسل إلى رؤساء القبائل العربية يخبرهم ويصالحهم ويدعوهم إلى الإسلام وما إلى ذلك، ولذلك عمل صلحا مع شيخ من كبار القبائل اسمه بحينة ابن رؤية صاحب أيلة، وصالحه على جزية مقدارها 300 دينار، وكتب له أيضا كتاب عهد. ثم أيضا أتاه أهل جربة وأذرع وهما بلدان بالشام بينهما مسيرة 3 أيام، فأعطوه الجزية وكتب لهم كتاب. ثم أحداث كثيرة يا إخوان. خالد قدم بأكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فحقن دمه وصالحه على الجزية، فرجع إلى قريته وبقي بها، وكان نصرانيا فلم يسلم. أحداث كثيرة وقعت في ذهاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الليلة هي آخر ليلة نتكلم في السيرة، لأننا بقينا نتكلم في السيرة مدة شهر، وكل كلامه واضح وسهل كأنه قصص. يعني ينبغي للإنسان يا إخوان أن يشتري هذا الكتاب وهو رخيص، هذا الحبيب يا محب، اسم هذا الكتاب هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري، يعني فيه قصص وفيه أخبار، أخبار المسلمين وأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا يا إخوان أن نعمر بيوتنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة والسلام على رسوله لنقتدي به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو في أول كتابه الشيخ أبي بكر أول كتابه يقول أطلب من كل مسلم أن يجعل نصف ساعة كل يوم هو وعائلته يقرأوا كتاب هذا، لأنهم يزدادون به معرفة في أحوال الرسول والصحابة ليقتدوا بهؤلاء الأفاضل الكرام. وأنا أوصي أيضا يا إخوان، أفضل كلام هو كلام الله عز وجل، ينبغي لنا أن نقرأ القرآن ونفهمه، لأن الشيطان إذا أردنا أن نقرأ القرآن يحول بيننا وبين قراءة القرآن. لا تقرأ القرآن أنت مشغول. أحيانا إذا قرأت القرآن يأتيك بالنوم، فإذا قرأت القرآن وعصيته يجعلك تسرع في القراءة حتى لا تفهم القرآن. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعلم لماذا أنزل الله القرآن. أنزل الله القرآن لنعمل به، لنفهمه. كيف الإنسان يعمل بشيء ما يفهمه؟ وكل القرآن يا إخوان إما أخبار، أخبار الله صادقة، أخباره عن يوسف صدق، أخباره عن صالح وعن ثمود صدق، أخباره عن العرب البائدة الذين بادوا ما بقي منهم أحد، عاد وثمود كلهم أخبار الله عز وجل كلها صدق. يعني أخبار الله عز وجل لما ضرب موسى العصا البحر بعصاه، هذا خبر صدق ولا كذب؟ صدق صحيح، انفلق ومشوا معه ما فيه ماء وأغرق فرعون. فكل الأخبار في القرآن صدق، ما عندنا شك فيها. إذا أخبرنا عن الجنة، إذا أخبرنا عن النار، إذا أخبرنا بأحوال السابقين، إذا أخبرنا بالأسئلة التي نسأل عنها، كل هذه الأخبار صدق، لا بد أن نفهمها، لا بد أن نعرفها. هذا علم، ثقافة، ثقافة دينية ينبغي لكل مسلم. ولو كان ما يقرأ، لو ما يقرأ القرآن يجلس عنده، الحمد لله الآن العلم كثر ولله الحمد، ما فيه بيت إلا وفيه بنت تقرأ أو رجل يقرأ أو أي إنسان يقرأ أو إمام المسجد يقرأ، تجلس عنده وتقول سمعني كلام الله، وأنت تسمعه غصب عليك في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. اسأل ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه الآية، ما عرفت معنى هذه الآية، هذا كلام الله. يا إخوان لو أن ولدك مثلا يدرس في أمريكا وأرسل لك خطاب باللغة الإنجليزية، هل تفهم هذا الخطاب ولا لا؟ نعم، أخذ الخطاب وأروح لمحمد، يا محمد اقرأ لي هذا الكلام إيش فيه. فإذا كان الله أرسل لك كلام وبلغتك العربية، لغة عربية فصيحة، لماذا لا تفهمه؟ وإذا لم تفهمه عندك كتب التفسير، كتب التفسير ولله الحمد في كل مكان، وأرخص أرخص الكتب هي كتب التفسير، رخيصة جدا ثمنها قليل. ومن أهمها أيضا تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري، تفسيره جميل، اسمه أيسر التفاسير، يعني تفسيره جميل وهو أيضا قريب من لغتنا، نستطيع أن نفهمه إذا قرأناه، وفيه فوائد كبيرة جدا. وهو تفسيرين في كتاب واحد وليس تفسير واحد. ولذا ينبغي أن نهتم بالقرآن، كلام الله يا إخوان دستورنا، هذا دستورنا نظامنا، لا بد أن نفهم كلام الله. إذا قرأت الآية قف عندها. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون إذا قرأنا 10 آيات نقف عندها، فلا نتجاوزها حتى نقرأها قراءة صحيحة. اسأل نفسك، هل أنت تقرأ القرآن قراءة صحيحة أو أن قراءتك فيها شيء؟ اعرض قراءتك على أحد القراء الذين يقرؤون، هل قراءتي صحيحة أو ليست صحيحة؟ القرآن ليس كثير، يعني القرآن 30 جزء وإنما هو يسير جدا، الجزء تقرأه في ربع ساعة. ثم أيضا إذا أتقنت قراءة القرآن اسأل نفسك، هل أنا فهمت معاني هذه العشر، هذه الآيات العشر قرأتها، هل فهمت معانيها؟ إذا فهمت معانيها أيضا اسأل نفسك، هل أنا عملت بها أو لم أعمل بها؟ وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، كلنا نحبه، كلنا نحب الرسول، لكن آثار محبة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرنا بأمر لا بد أن نقدم أمر الرسول على شهوتنا وعلى رغبتنا وعلى كل شيء. أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على كل شيء، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. يأتينا بالوحي، يأتينا بالأخبار وأوامر الله التي ترضي الله عز وجل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام له علينا حقوق. مثلا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المقبور في القبر الآن يسأل، قلنا تعال حفرنا القبر وجدنا الميت كما هو، هل نصدق أنفسنا ولا نصدق الرسول؟ نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحياة تختلف عن حياتنا الموجودة الآن. ولذا يقولون حياة البرزخ يعني حياة القبر هي أشبه بالأحلام، يعني الإنسان يمكن أن يرى رؤيا أنه في بستان جميل وأنه يقطف من الأشجار وأنه يأكل من الثمار وهو نايم في فراشه، لما يفتح عيونه يصبح فهو في فراشه. فيقولون هكذا الأمور الأخرى، الأمور الأخروية أو الأمور البرزخية، هذه أحوالها تختلف عن الأحوال الأخرى. ولذا الإنسان لا بد أن يصدق بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة فيها فوائد كثيرة، ونحن قرأنا لنرغبكم فيها، وأسلوبها سهل وحسن، ولم نكملها لأن فيها أشياء كثيرة. فيها كلام عن حجة الوداع، فيها أيضا أخبار عن السنة التاسعة. الوفود كانوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من كل مكان، يعلنون إسلامهم ويأتون بشعرائهم ويأتون بخطبائهم، ودائما المدينة مكتظة من كثرة الذين يأتون إليها. ولذا ينبغي يا إخوان أن نعرف إسلامنا ونعتز بإسلامنا، ونعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونحاول أيها الإخوة أن نقنع أولادنا بقراءة السيرة وبفهم القرآن الكريم، لأنه وللأسف كثير من أولادنا شغلهم الجوال. تجد كثير من شبابنا أيضا ينظر في الجوال طول وقته، فانظر في الجوال، حدد أوقات لولدك أو لنفسك أو وقت، انظر في الجوال نصف ساعة وغير ذلك، انظر في كذا وانظر في كذا، انظر في تفسير القرآن، اعمل لك برامج، اعمل برامج كأنك ستسأل عنها. وهذا القرآن والله يا إخوان والله أننا سنسأل عنه، هذا القرآن سنسأل عنه يوم القيامة، إما حجة لك أو حجة عليك، ستسأل ماذا فعلت في هذا القرآن. كلام الله أمامك في الرادي، في التلفزيون، أمامك في المصاحف، في جيبك، في كل مكان، ماذا فعلت فيه؟ هل قرأت بالبركة أو وضعت بالبركة؟ بعض من الناس يضعون كلاب أكرمكم الله في السيارة بالبركة بعد، نسأل الله العافية. ولذا يا إخوان أوصيكم ونفسي بالمحافظة على سنة رسول الله، المحافظة على القرآن وفهمه، المحافظة على الصلوات الخمس، واعلموا أن أولادكم ونساءكم أمانة عندكم، وستسأل عن هذه الأمانة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راعي، كلكم راعي. تعرفون الراعي؟ الذي يرعى الغنم، الذي يرعى الغنم. لو أنت عندك واحد يرعى الغنم وضع منها واحدة، ما تسأله لماذا أضعت هذه؟ لماذا قصرت في رعي هذه الغنم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذا يا إخوان الأموال التي تأتينا الآن نحن في نعمة، نحن في نعمة، لكن اعرف أنك مسؤول عن هذه الأموال التي تأخذها، كما ورد في الحديث يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من فين أخذتها؟ هذه العشرة ريال اللي في جيبك من فين أخذتها؟ اشتغلت وأخذتها؟ أنا موظف وأخذتها؟ أخذتها بالحلال ولا أخذتها بالحرام؟ أسئلة. ولذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمدة، لأن الأغنياء يقفون للأسئلة يسألون. فالإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، أسئلة عظيمة يا إخوة. ولذا نحن نفرح بالأموال، نفرح بالأموال ونشتري السيارة الفخمة ونشتري العمائر الكبيرة، لكن من أين أخذنا هذه الأموال؟ وهل أخرجنا زكاتها أو ما أخرجنا زكاتها؟ فالمهم أن الإنسان في هذه الدنيا ينتبه لنفسه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتعهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ لا تخفى منكم خافية. كل واحد يعلم أنه سيذهب سفر إجباري وسيسأل، فهل استعد لهذا السؤال أو أنه مفرط فيه؟ ولذا كثير من السلف رضوان الله عليهم يقول: أنا ولله الحمد مستعد بالتوبة وجاهز، متى ما جاءني السفر الإجباري أنا ولله الحمد جاهز. وكانوا يتخففون من الأموال، إذا جاءهم أموال، كما قال أحد السلف الصالح جاءه هدية من أحد الخلفاء، الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلى أحد الصحابة هدية مع عبد، وقال: إن قبلها منك فأنت حر، وإن لم يقبلها تبقى عبد. فذهب إليه وقال: هذه هدية من أمير المؤمنين عثمان بن عفان. فقال: ردها عليه، لست بحاجة إليها. فقال: يا سيدي، فيها عتقي، إذا قبلتها عثمان بن عفان يعتقني. قال: تريد أن تعتق أنت وأنا لا أعتق؟ قال: كيف؟ قال: إذا أخذتها صرت عبد، إذا أخذت المال أنا صرت عبد، فصرت رقيق، ولذا اذهب بها وردها عليه، وربنا سبحانه وتعالى يعتقك. فانظروا إخوان إلى الأوائل كيف يتخففون من هذه الأموال، مع أن ابن آدم يحب الأموال ويفرح بها، لكن يحاول أن يحاسب نفسه من أين يأخذ هذا وكيف يستفيد منها، هل يعمل بها كذا أو يعمل بها كذا أو يعمل. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان أن نكون مسلمين صادقين، وتعلمون أحوال المسلمين في هذه الأيام، والسبب في ذلك إعراضهم وإشغالهم. أنتم تعرفون في قبل ثلاثين سنة اجتمع القسس ودعاة النصارى يقولون: كيف نؤثر على أولاد المسلمين، كيف نؤثر على أولاد المسلمين؟ قام كبيرهم وقال: لا تدخلوا أولاد المسلمين النصرانية، فهم لا يستحقون أن يدخلوا في النصرانية، ولكن أشغلوهم بالنساء، أشغلوهم بالمال، أشغلوهم بالملهيات، أشغلوهم بالترف، أشغلوهم بأي شيء آخر، فإن لم يكن كذلك فأشغلوهم بالحروب، يجعل بعضهم يحارب بعض وبعضهم يقتل بعض حتى يشتغلوا عن الصلاة وعن عبادة الله وعن هذا. القصص كانوا يتكلمون بهذا قبل 30 سنة. فانتبهوا لهؤلاء الأعداء، يخططون لنا ونحن لا نعلم. اذهب إلى كثير من بلاد المسلمين تجد المسارح والسينما والأشياء التي شباب المسلمين في طول الليل وهم يصفقون في هذه المسارح وفي هذه الألعاب وفي هذه الأشياء، هذا الترف، نسأل الله العافية. وأنتم تعرفون المترفين كيف يسألون يوم القيامة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما كتابنا الشهر القادم يوم السبت إن شاء الله سنبدأ في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يوم السبت إن شاء الله سنبدأ فيها لمدة شهر كامل بإذن الله عز وجل.